أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى البحث السابق وهو تشخيص ما هو المراد بالميراث المحتسب والميراث غير المحتسب، يعني ماذا يعتبر في مفهوم الميراث المحتسب والميراث غير المحتسب. بعضهم ذكر أن المعتبر هو عدم العلم، عدم العلم، إذا يعلم بالرحم بالقريب بالمورث فهو ميراث محتسب، وإذا كان لا يعلم فهو ميراث غير محتسب. بعضهم ذكر بأن المعتبر هو عدم احتمال الميراث، هذا المناط على عدم احتمال الميراث، إذا احتمل الميراث فهو محتسب قريب أو بعيد، إذا ما احتمل الميراث فهو ميراث غير محتسب يجب فيه الخمس. قلنا أنه قد يفهم من عبارة السيد الماتن أن عدم العلم معتبر مضافا إلى كونه في بلد آخر وكونه بعيد من حيث القرابة والنسبة، كان كل هذه الأمور معتبرة، قد يفهم منها ذلك. لكن قلنا أن الظاهر لا، أن السيد الماتن ليس في مقام بيان ما هو المعتبر في مفهوم الاحتساب وعدم الاحتساب، إنما هو في مقام التمثيل. المناسب أن يذكر مثالا متفقا شنو عليه قدر متيقن مثلا، فذكر هذه القيود لا لأجل يعني بيان رأيه في أنه يعتبر تحقق كل هذه القيود في هذا المفهوم، بحيث أن عدم الاحتساب يشترط فيه عدم العلم، وأن يكون المورث في بلد آخر، وأن يكون قريب رحمه رحما شنو بعيدا لا قريبا، ليس هكذا. على كل حال الذي نقوله اليوم هو أن الدليل الوحيد على هذا التفصيل هو صحيحة علي بن مازيار، وهذا الدليل ورد فيه عنوان الميراث الذي لا يحتسب من غير ابن ولا ابن، من غير ابن ولا ابن، هذا هو هذا الوارد في الدليل. لا ينبغي الاشكال في ان الميراث المحتسب وهكذا الميراث غير المحتسب له مدلول عرفي لغوي واضح لا ينبغي انكاره. الميراث المحتسب يعني الميراث المتوقع بكل وضوح، والميراث غير المحتسب يعني الميراث غير المتوقع. الميراث الذي يحتسب والذي لا يحتسب له معنى عرفي لغوي واضح لا يمكن التشكيك فيه. ولو فرضنا أن الصحيحة اقتصرت على هذا العنوان عنوان الميراث الذي لا يحتسب فكان الأمر واضحا واضحا جدا، نلتزم حينئذ بأن المعيار هو احتمال الميراث وعدم شنو وعدم احتمال، هذا هو المعيار، احتساب الميراث وعدم احتساب، احتمال توقع الميراث وعدم شنو توقع. لو قلنا صحيح هكذا قال أن الخمس يجب في الميراث، أن الخمس يجب في الميراث الذي لا يحتسب فقط، قال واضح أنه المعيار فيما يجب فيه الخمس من الميراث شنو المعيار؟ عدم احتساب الميراث وعدم توقع الميراث. بينما إذا كان الميراث متوقعا مفهوم الجملة فلا يجب فيه الشنو الخمس، ولا يعني لا نواجه أي مشكلة في في اختيار هذا التفسير، وهو أن الميزان والمعتبر هو احتمال الإرث وعدم شنو احتماله، هذا هو الميزان في تعيين الاحتساب وعدم الاحتساب، وبالتالي وجوب الخمس وعدم وجوب الخمس. لكن الرواية لا من تذكر العنوان وتسكت، وإنما أضافت إليه قيد شنو من غير أذن ولا أذن. لو اقتصرت الرواية على العنوان كما قلنا لحكمنا بماذا؟ في صورة عدم توقع الإرث لحكمنا بوجوب الخمسين ولو كان شنو من أذن وإبن، وفي صورة عدم توقع الميراث لحكمنا بعدم وجود الخمس وإن كان شنو وإن كان من رحم شنو بعيدا جدا، من المعيار يكون عن الاحتمال وعدم الاحتمال. واضح قال إذن قريب بعيد، هذا كله هو معتبر، هو الإرث إرث الأب من أبي من ابنه، إرث الأب من ابنه قد يكون غير متوقع، واضح. فلا بد على هذا الأساس أن نحكم بوجوب الخمس شنو فيه، قد يكون غير عادة هو إرث الأب من ابنه وغير متوقع غير محتمل، خصوصا في بعض الحالات الخاصة إذا كان رجل كبير السن جدا ومش عارف على الموت يرث منين من ابنه غير متوقع. على هذا الأساس لا بد أن نحكم بماذا؟ بوجوب الخمس فيه. وهكذا إرث الإبن من أبيه في بعض الحالات قد لا يكون شنو متوقع، كما إذا كان الإبن عالم بأن الأب ليس له مال أصلا فلا يتوقع الميراث، فإذا كان ظهر له مال يكون هذا الإرث غير متوقع غير محتسب. على ضوء هذا المعيار الأول وأن على تقدير أن يكون المذكور فقط العنوان لابد أيضا أن نحكم بوجوب الخمس فيه، كما أنه من جهة أخرى لو فرضنا فرضا أن الصحيح كان المذكور فيها هو القيد للعنوان، العنوان ما مذكور أصلا فقط ذكر فيها هذا القيد من غير ابن ولا أب، واضح. اللي يفهم منا ما لا يفهم منا أن المعيار هو ماذا؟ هو أن يكون الميراث من الأب والابن أو من غيرهما، إذا كان منهما فلا يجب فيه الخمس، وإذا كان من غيرهما شنو؟ يجب فيه الخمس. وعندما نحكم بوجوب الخمس في إذا كان الميراث من غيرهما لا نفرق بين كونه محتسبا وغير شنو وغير محتسب، وعندما نحكم بعدم وجوب الخمس في الميراث من الأب والابن أيضا لا نفرق بين كونه محتسب وبين كونه شنو وغير محتسب، معيار آخر غير المعيار الأول. شنو المعيار؟ هو أن يكون الميراث من الأب والابن أو يكون من غيرهما، هذا هو المعيار. لو فرضنا أن الصحيح اقتصرت على ذكر القيد فقط ولم تذكر عنوان الميراث الذي لا يحتسب، هذا هم واضح. لكن خشيصة القرنوني من الرواية الصحيحة ورد فيها كل من العنوان والشنو والقيد، كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ بين العنوان الذي قلنا لا إشكال في أن له معنى عرفي ولغوي واضح، وهو شنو؟ عدم احتمال إرث. كيف نجمع بين هذا العنوان وبين أن لا يكون من أب ولا ابن، كأنه يوجد بينهما تنافي، يوجد بينهما نوع من التعافت، فكيف نعالج هذا التنافي والتعافت؟ نحن بين أمور ثلاثة، هناك ثلاثة حلول لرفع التنافي وبالتالي الخروج بنتيجة من هذه الرواية. الاحتمال الأول أن نأخذ بالظهور اللغوي والعرفي للعنوان ونلغي القيد قرنه مناخذه على احتساب الاحتمال الارثي وعدم احتماله، يعني ناخذ بالعنوان ونترك القيد نلغي القيد. سأل بقى القيد نقدر نفتش لك انت ها؟ فالطريق الإلغاء ولو الحمل على الغالب أن الغالب وهذا في الميراث غير المحتسب بحسب منطوق الرواية التي تدل على وجود الخمس فيه، الغالب أن لا يكون من الابن والشنو ها ولا هذا غالب في الميراث غير المحتسب كما هو مدلول المنطوق، الغالب أن لا يكون من أبن ولا ابن بهالاعتبار، ولا المعيار عدم الاحتمال. فلو فرضنا أنه ميراث الأب كان غير محتمل يجب فيه الشنو الخمس، إذا كان ميراث الابن غير محتسب أيضا يجب فيه الشنو الخمس. معيار على الأول على العنوان، وهذا معنى إلغاء الشنو إلغاء القيد في الحقيقة. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نأخذ بالقيد، ونجعله تفسيرا وبيانا للعنوان، بيان بعدم الاحتساب ويفهم منه بيانا للاحتساب، كأنه المراد بالاحتساب هو شنو؟ هو كون الارث من غير الابي من الابي والابن، هذا الاحتساب الذي يترتب عليه عدم وجود شنو خمس. والمراد بعدم الاحتساب الذي يترتب عليه وجود الخمس هو ان يكون الميراث من غير الابي والابن، أن يكون القيد من غير أب ولا ابن توضيحا للاحتساب وعدم الاحتساب منطوقا ومفهوما، فيكون المعيار شنو هو؟ هو القيد. المعيار هذا إذا كان الميراث من الأب والابن فهو ميراث شنو؟ لا يجب فيه الخمس، وإذا كان الميراث من غيرهما فيجب فيه الخمس. هذا هو الاحتمال أن نجعل، يعني هذا في واقعه الغائم للعنوان، واضح؟ الغائم للعنوان بمعناه العرفي اللغوي الواضح، وتفسير الاحتساب بمعنى شنو آخر، معنى شرعي آخر. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يؤخذ بكل منهما، أن نأخذ بكل القيدين بالعنوان وأيضا بالماذا؟ بالقيد، فنعمل بكل منهما، فنلتزم بهذا الشيء أن الميراث إن كان من الابن والأب فهو مما لا يجب فيه الخمس، سواء كان محتسبا او كان شنو غير محتسبا. واما الميراث من غيرهما يجي العنوان يقول هذا الميراث من غيرهما على نحوين، مره محتسب فلا يجب فيه الخمس، ومره غير محتسب فيجب فيه شنو الخمس. الميراث الذي يجب فيه الخمس هو اللي يحقق مجموع امرين، أن يكون غير محتسب، واحد بمعناه اللغوي غير محتمل، والثاني شنو؟ أن لا يكون من أب ولا ابن، حينئذ هذا ميراث غير محتسب يجب فيه شنو الخمس. وأما إذا كان الميراث غير محتسب أو كان محتسبا هذا ما يجب به الخمس، ولو كان من بعيد أو كان غير محتسب لكنه من الأب والأبن هذا أيضا لا يجب فيه الخمس. ولذلك نقول قد عملنا بكلا الأمرين بالعنوان والقدر، دعنا نأخذ بالعنوان مطلقا كما في الاحتمال الأول، نقيد ذلك بماذا؟ بأن لا يكون من أبن ولا أبن، هذا هو الاحتمال الثالث. الاحتمال الأول الظاهر أنه بعيد، بعيد خلاف الظاهر. الاحتمال الأول كان أن نأخذ بالعنوان ونلغي القذف، نلغي حمل على فد محمل آخر، هذا بعيد لأنه يستلزم إلغاء القذف كما قلنا. الوارد هذا القذف في كلام الإمام عليه السلام، هو ذكر هذا القذف، هو ذكر ابتداء منه ذكر هذا القذف، وإلغاؤه من الصعوبة في المكان. حمله على الغالب، حمله على الغالب هذا خلاف الظاهرة، مضافا إلى أن هذه الغلبة موجودة في غير الأب والأبن، موجودة في الأم، موجودة في البنت، سنجي نتعبد غلبة مختصة بالأب والأبن. الغالب في الميراث من الأب أنه محتسب، الغالب في الميراث من الابن هو انه شنو محتمل، لا الغالب في ميراث الام انه ايضا شنو محتمل، وفي ميراث البنت انه ايضا شنو مثلا محتمل. الوجه الاول انصافا هو وجه ضعيف لا يمكن الالتزام به لانه يستلزم العنبريه، لانه يستلزم الغاء القيد الوارد في كلام الامام عليه السلام، ووروده في كلام الامام معناه انه له داخل واضح، الغائه بلا قرينة واضحة يكون مشكلة، فلا بد من استرعاد الاحتمال الأول. الأمر في الحقيقة يدور بين الاحتمال الثاني والاحتمال ماذا؟ الثالث. قد يقال في مقام ترجيح الاحتمال الثاني على الثالث، شنو هو الثاني؟ أن نأخذ بالقيد ونترك العنوان، يعني نجعل القيد توضيحا وتفسيرا لمن؟ للعنوان، احتساب لا يراد به المعنى اللغوي والعرفي، يراد به معنى آخر. شنو الميزان في الاحتساب؟ أن يكون من ابن وأم، من أب وأب، أو يكون من غيرهما، هذا الثاني. قد يقال في مقام ترجيحه أن الاحتمال الثالث يستلزم أن يكون القيد ثالث، لنأخذ بكل منهما، يستلزم أن يكون القيد قيدا تعبديا إذ لا دخل له في الاحتساب وعدمه، ما له دخل في الاحتساب وعدمه، قد تعبد المعتبر هو الاحتساب وعدمه بمعناه اللغوي، لكن تعبدا أنا أقول لك أنه من الأب والأبن لا يجب الخمس ولو كان الأرث غير متوقع، أنا أقول لك تعبدا فيلزم أن يكون القيد قيدا تعبديا إذ لا دخل له في عدم الاحتساب، في الاحتساب وعدمه، فالميراث من الأب والأبن لا يجب فيه الخمس تعبدا، لا من جهة كونه محتسبا، لا تعبدا ولا يجب فيه شنو الخمس، ولذا لا يجب فيه الخمس ولو كان شنو غير محتسب، وش قلنا؟ لا يجب فيه الخمس ولو كان غير محتسب. إذن هذا مسألة تعبد، مسألة تعبدية صرفة، بخلاف الاحتمال الثاني فإنه ليس فيه شنو هذا التعبد. الاحتمال الثاني شنو هو؟ أن فسر من بياني فسر الاحتساب وعدم الماذا بهذا تفسير، بهذا الشيء أن يكون من الأب والأبن هذا محتسب من غيرهما، هذا غير شنو؟ غير محتسب. فيرجع الاحتمال الثاني على الثالث باعتبار أن الثالث فيه يستلزم التعبد بينما الثاني ليس فيه هذا التعبد. أقول أن هذا ليس صحيحا، بل الظاهر أن التعبد موجود في كلا الاحتمالين، في كلا الاحتمالين. كما أن الاحتمال الثالث فيه تعبد بالمعنى الذي ذكرناه، الاحتمال الثاني أيضا فيه تعبد، وذلك لأننا قلنا أن الاحتساب وعدم الاحتساب له معنى عرفي، له معنى لغوي واضح. عندما يأتي الشارع ويقول لا، ليس المراد بالاحتساب هو هذا المعنى اللغوي والعرفي، وإنما المراد به ما أقوله أنا وهو جنى، وهو أن المعيار على كون الميراث من الأب والابن أو من غيرهما. هذا أعمال للشارع يعمل صلاحيته في ماذا؟ في تفسير المفهوم وبيان أن المفهوم ليس هو كما تفهمه، وإنما هو كما أنا شنو أنا أريده. أنا أريد من كما لا أريد من المفهوم الاحتساب وعدمه هذا المعنى، هذا تعبد. تعبد لا يحتاج إلى مسألة، تعبد هو أن الشارع يعمل وهذا صلاحيته ومولويته في قضية هي على خلاف الموازين العرفية أو اللغوية أو ما شابه ذلك، هذا نوع من التعبد. كان بإمكان الشارع، المعتبر عند الاتفاق، كان بإمكان الشارع لا يذكر العنوان أصلا، لا يذكر العنوان. ها؟ ما في مشكلة لو نريد أن نقول بأن الميزان هو كون الميراث من الأب والابن أو من غيرهما، إذا كان من الأب والابن فهو لا يجب فيه الخمس، وإذا كان من غيرهما يجب فيه الخمس، ما في مشكلة. الشارع هو هو الذي يحدد الحكم، هو الذي يحدد موضوع الحكم، ويجب علينا التسليم بذلك والعمل بذلك. وكان بإمكان هذا، لكن الشارع ما قال هكذا، وإنما ذكر شنو؟ ذكر العنوان وقيده بماذا؟ بهذا القيد. إذا قلنا أن هذا القيد يفسر هذا العنوان، وهذا بتفسير وبمعنى يختلف عن معناه اللغوي والعرفي تماما، هذا تعبد من الشارع، هذا أعمال للشارع. شارع يعمل مولويته ويعمل صلاحيته في أن المراد من الاحتساب وعدم الاحتساب وهذا، هذا أيضا تعبد. كما أن الوجه الثالث فيه تعبد، هذا الوجه أيضا فيه تعبد. إذن كلا الوجهين فيه نوع من التعبد، وإن كان اتجاه التعبد طبعا يختلف. كما أنه التعدي، المسألة اللي طرحناها في الدرس السابق، التعدي من الأب إلى الأم، ومن الابن إلى البنت، الظاهر أن هذا التعدي لازم أيضا على كلا الوجهين، على كلا الوجهين لازم، سواء قلنا بالوجه الثاني أو قلنا بالوجه الثالث، تعدي لابد منه، لأنه لا أحد يحتمل الفرق بين الأب وبين شنو وبين الأم، بين الابن وبين شنو وبين البنت، بأن يقال لهذا الولد إذا ورثت المال من أبيك فلا يجب عليك شنو الخمس، إذا ورثت المال من أمك يجب عليك شنو الخمس. هذا غير محتمل فتوائيا وفقهيا، وهذا التعدي لا يختص بأحد الوجهين حتى يجعل نقطة وضد غير موجودة في الوجه الآخر، لا، على كل الوجهين لا بد من التعدي. إذا التزمنا بالوجه الثاني أن الميزان على الإرث من الأب والأم، لا بد أن نختصر على الأب والأم، لا بد أن نتعدى على الأب والابن، لا بد أن نتعدى إلى الأم والشنو والبنت. إذا التزمنا بالوجه الثالث واضح، أيضا لا بد أن نختصر على الأب والابن، ونقول بأنه ميراثهما لا يجب فيه الخمس في قبال الميراث من الأم ومن الشنو ومن البنت. التعدي لازم على كلا وجهين. حينئذ نقول إذا اتبع هذه الأمور كلها الذي نراه ونستقرره ونرجحه هو الاحتمال الثالث. هو الاحتمال الثالث لسبب بسيط، وهو أنه به يؤخذ بكلا الأمرين، يؤخذ بالعنوان ويؤخذ أيضا بماذا؟ بالقيد. يؤخذ بالعنوان ويؤخذ بالقيد، لكن كل منهما في نعمل بكل منهما في دائرة معينة. في الميراث من الأب والابن هو دائما لا يجب فيه الخمس، سواء كان محتسبا أو كان شنو غير محتسب. لكن في الميراث من غيرهما نعمل بالعنوان، نطبق العنوان، نفرق بين الميراث المحتمل والمتوقع من غير الأب والابن، وبعد التعدي أيضا من غير الأم والبنت. إن كان غير محتمل فيجب فيه الخمس، إن كان محتمل فلا يجب فيه الخمس. إذن هذا عمل بكل الأمرين، بالعنوان وبالقيد، وهذا أولى من طرح العنوان بالمرة كما يقتضيه الوجه الثاني. الوجه الثاني يقتضي إلغاء العنوان تقريبا، مو يقتضي تعقيقا، يقتضي إلغاء العنوان. إلغاء العنوان بالمرة، هيج الاتيان بالعنوان في الرواية أصلا ليس له الداخل. وهذا قلنا كان بإمكانه أن يستغنى عن ذكر العنوان، نقدر نقول بأن الميزان هو كلمة الإرث من الأول عموما أو من غيرهما تنتهي المشكلة. وهذا هذا في الحقيقة العنوان بالعنوان، معناه أن العنوان ليس له شيء يجيء به، يعني الفائدة غير واضحة جدا. بينما الوجه الثالث لا، هو عامل بهذا العنوان وعامل بالقيد كله في مورده بالشكل الذي بيناه، الذي يبدو أن هذا الوجه الثالث هو أقرب من الوجه الثاني، ويعني ينبغي العمل به بهذا الشكل بهذا التعديل، أنه دائما الإرث من الأب والابن، وكذا بعد التعدي من الأم والبنت، يعني من الطبقة الأولى بعبارة أخرى بعد التعدي، هو دائما ميراث محتسب لا يجب فيه الخمس. ميراث محتسب من قوله حتى نيشوز المطلق، هو دائما ميراث لا يجب فيه الخمس، سواء كان محتملا أو كان غير محتمل لأي سبب من الأسباب. كما أن الميراث من غير الطبقة الأولى هذا يجي بهذا التفصيل، في أنه إن كان محتسب محتمل فيجب فيه الخمس، وإن كان غير لا يجب فيه الخمس، وإن كان غير محتمل فيجب فيه الخمس. هذه النتيجة التي نصل إليها بالنسبة إلى البحث السابق. إذن بعد ذلك دخلنا في مسألة الوقف العام والوقف الخاص بيناه. نجي نرجع إلى عبارة السيد الماتن، قال وكذا النذور، عطفها على حاصل الوقف الخاص وعلى الميراث غير المحتسب. كما قلنا التزم بالاحتياط الوجوبي، يجب دفع الخمس، لكن لا على نحو الفتوى وإنما على نحو الاحتياط الوجوبي. وكذا النذور، وجوب الخمس في النذور على المبنى المتقدم، باعتبار أنها من الفوائد المجانية، فوائد مجانية فتكون نظير شنو؟ نظير الهبة. طبعا هنا لا بد من التفريق بين نذر الفعل ونذر النتيجة. نذر النتيجة يصير فوائد مجانية قهرية، ما تتوقف دخول الملك في دخول الماء الشيء المنذور في ملك المنذور له بنحو نذر النتيجة، ما يتوقف على قبوله وعلى قبوله، سنسمى ملكه إذا صححنا نذر النتيجة. بأن ينذر أن يكون المال لزيد، من ينذر أن يعطي المال لزيد اللي هو نذر الفاعل، وإنما ينذر أن يكون المال شنو إذا رزق ولدان ينظر ماذا أن يكون المال لزيد. إذا صححنا فالمال يدخل في ملك زيد ولا يتوقف على أي شيء، فيكون من الفوائد شنو قهرية، فيكون غير ميراث. واضح؟ أما إذا كان لا نذر فعل نذر أن يعطي لزيد مالا، ثم ماذا؟ هذا لا يدخل في ملك زيد بمجرد النذر، وإنما يتوقف علينا على القارب والدافع وقبول ماذا الطرف الآخر، وأن يدخل في ملك هكذا وقهرا. فحينئذ يكون المال المنذور من قبول شمل هبة، ما يتوقف علينا على القبول. على رأينا قلنا أنه لا فقبلناهما على كل التقديرين، عنوان الفوائد، عنوان الاستفادة، عنوان الفائدة، يشمل كل الفوائد وهذا المكتسب وغيرها القهرية وشنو والاختيارية، كلها يشمل العنوان. وأقول سيد المات احتاط كما احتاط في الوقف الخاص، حاصل الوقف الخاص احتاط أيضا في ماذا؟ في هذه يعني في النذور. يمكن توجيه احتياط السيد الماتن في هذه الموارد الثلاثة التي ذكرها، وهي الميراث غير المحتسب والمنذور وحاصل الوقف الخاص. حاصل الوقف الخاص يمكن، وإن كان أكو بي يعني مشاكل هذا الطرف، لكن يمكن أن يكون أن السيد الماتن هكذا نفترض، وإن كان هو احتاط هنا مع التزامه بوجوب الخمس على نحو الفتوى في الهبة والجائزة والهدية والمال الموصى به، التزم هناك بوجوب الخمس فيها على نحو الفتوى. فشنو الفرق بين الهبة والجائزة والمال الموصى به والهدية من جهة يفتي بالوجوب فيها، وبين شنو؟ وبين المنذور وحاصل الوقف الخاص والميراث غير المحتسب. أقول يمكن أن يكون الجهي هذه أن السيد الماتن يتوقف في شمول موضوع الخمس للفوائد القهرية، يتوقف مو واضح عند الشمول ولا عدم شمول. شمول الفوائد المجانية غير القهرية كالهبة والهدية والجائزة واضح، والمال الموصى به مثلا، هاي واضح انه شنو انه هذه ليست قهرية، كلها فوائد تحتاج علينا تتوقف على الاختيار وليست قهرية. هذه يحكم بوجوب الخمس فيها على نحو الفتوى، ليش؟ لان عنوان الفائدة عنوان الاستفادة تشملها مثلا جزمان، لكن شمول الفائدة للفوائد الشنو القهرية، مثل ايش الفوائد القهرية؟ ميراث غير المحتسب، ميراث غير المحتسب الواحد. مثل الفوائد القهرية النذر المنذور، بان نفترض ان مقصود من النذر في العبارة يا نذر نذر النتيجة اللي هو يكون من الفوائد القهرية واضح. وكذلك حاصل الوقت الخاص ايضا بان نفترض، ولو لعله بعيد هذا، لكن نفترض انه هذا ايضا من الفوائد القهرية التي لا تتوقف على شنو على القبول. حينئذ يكون التفريق بينهما واضح، هاي كلها تدخل في الفوائد القهرية واذا احتاط فيها، بينما تلك كلها تدخل في الفوائد الاختيارية واذا التزم فيها بوجوب خمس. واضح هذا؟ على الرأي الصحيح قلنا بأنه هناك مشكلة، لأنه كله يكون مشمولا لأدلة وجوب الخمس، لأن الموضوع فيها ماذا؟ واضح، ويشمل كل هذه الأمور. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.